موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
دورة الصليب في طقسنا القبطي الأرثوذكسي.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد الذي له المجد الدائم من الأبد أمين. كل سنة طيبين. بعد أيام سوف نعيد بعيد الصليب المجيد، وأريد أن أوجه اهتمامكم إلى دورة الصليب التي نقوم بها في طقسنا القبطي الأرثوذكسي، وهي دورة لها ثلاثة دلالات لاهوتية وطقسية هامة. أولا، إحنا بنلاحظ إن الصليب بيوضع في ورود وأغصان الشجر والزيتون بشكل خاص، وتقال تراتيل وصلوات أمام أيقونات القديسين والملائكة، لأن هذا استعلان المصالحة بين السمائيين والأرضيين قدام أيقونة الملاك ميخائيل بالذات المدافع عن الأيتام والفقراء والمساكين، وقدام أيقونة ماري جرجس وماري مرقص، وطبعا قبل كل دول القديسة مريم. يقرأ إنجيل، وفي الكتب القديمة التراتيل التي تقال عن الصليب تحمل المعاني العظيمة التي قرأناها في كتابات آباء الكنيسة ابتداء من القرن الثاني الميلادي. أريد أن أذكر جانب هام جدا، وهو أن الصليب شجرة الحياة، وهو التعليم الذي نراه عند القديس الشهيد يوستينوس، وتوسع في شرح العلامة أوريجينوس، وظهر بشكل أوفر في شعراء الكنيسة السريانية ماري إسحاق ماري إفرام السرياني وماري يعقوب السروجي وغيره من أناشيد العظيمة التي تذكر من يقرأها بأن الرب قال في إنجيل القديس يوحنا أصحاح 12 عدد 27: الحق أقول لكم، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. فهكذا وضعت حبة الحنطة في الأرض، ماتت، لكي تتحول إلى سنبلة كثيرة الثمر، لأن المسيح إلهنا له المجد أعطى حياته لكثيرين، وبهذه العطية أثمر المسيح للآب ثمرات كثيرة جدا. يعني إحنا عندنا 20 قرن من التاريخ تجد أن الساق العظام كأندونيس الكبير، الزانية التي تابت مريم المصرية، التلميذ المجتهد أوريجينوس في مدارس الفلسفة والمنطق والعلوم، الفصيح اللسان أوغسطينوس، الشعراء مثل إفرام السورياني، النساك المتشددين مثل أشعياء الإسقيطي، الذين اشتعلوا بالنار الإلهية كأرسانيوس وماكسيموس ودوماديوس، والذين عشنا معهم في العصر الحديث. هؤلاء هم الثمرة لحبة الحنطة التي ماتت في الأرض. ولذلك تزيين الصليب بالورود وأغصان الشجر هو تأكيد معنى الإلهي بأن الرب يسوع اجتاز أبواب الموت لكي يبيد بالموت الموت، كما يقول الرسول في العبرانيين الإصحاح الأول، ولكي يجعل من حياته بداية تجمع ثمرات كثيرة وتفتح الطريق بين السماء وبين الأرض. فدورة الصليب في عيد الصليب تذكرنا بهذا الجانب اللاهوتي الأساسي، الذي بدوره ينعكس على الممارسة الليتورجية، لأننا نعلم أنه في كل مرة نسمع كلمة السلام لجميعكم يتم رشم المؤمنين بعلامة الصليب، لأن علامة الصليب هي علامة المصالحة، وهي التي جاءت لكي تثبت العلاقة القوية بين الله والإنسان، علاقة لا تخضع لضعف الإنسان وإنما تدعمها القوة الإلهية، شركة لا تؤثر فيها خطية الإنسان وإنما تستمد قوتها من ثبات النعمة، حياة لا تقبل الموت لأنها قد هدمت الموت بل وسبت الجحيم. يعني إحنا لما بنقول في القداس البازيلي نزل إلى الجحيم بواسطة الصليب أو من قبل الصليب حسب ترجمة أولاد العسال، فده استعلان القوة والمحبة الإلهية التي لا يمكن أن يقف أمامها أي عائق، القوة التي غلبت جميع العوائق والتي أزالت كل الحواجز لكي تفتح طريق الحياة الأبدية أمام الإنسان. ولذلك أيضا في صلواتنا الليتورجية، وهذا التسليم أشار إليه القديس باسيليوس في كتاب الروح القدس بشكل موجز عندما نقرأ الإنجيل، وأنا دهشت عندما قرأت هذا في إحدى عظات العلامة أوريجينوس على نبوة حزقيال، أن الشماس أو القارئ يقرأ الإنجيل وقبل ذلك يرشم علامة الصليب. وطبعا إحنا بنلاحظ أن الشماس بيحمل صليب في يده، لأن الإنجيل هو بشارة الحياة، بشارة الغفران. ولذلك نتقبل هذه البشارة بالختم الملوكي، الختم الذي وقعه الرب يسوع المسيح له المجد بالدم. أنا هنا بقتبس ترتيلة قديمة لا تزال ترتل في الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية، أن المسيح وقع قرار وتحليل بالدم لجميع جنس البشر. ولذلك أيضا عندما نقول قدوس ونقدس الثالوث القدوس، سواء في الثلاث التقديسات أو في قدوس الله، نرشم علامة الصليب، لأننا بالصليب قد تقدسنا، وبالصليب قد انتقلنا من الظلمة إلى النور، وفي طقسنا القبطي من الشمال إلى اليمين عندما ننتقل من الدينونة إلى الحياة الجديدة الأبدية بالروح القدس حسبما تسلمنا من أباء كنيستنا القديسين. وفي الكنيسة اليونانية من اليمين إلى الشمال، لأن الشمال هو القلب حيث يسكن الروح القدس، يوجد المكان الذي فيه يحل روح الرب. هذه أمور رمزية لا تؤثر على قوة الصليب. الصليب الذي هدم كل الموانع والحواجز لا يمكن أن يخضع لأي تأويل أو تأويلات رمزية تحصر قوته وعمله فيما يحدده الفكر الإنساني. الصليب أسمى من كل التحديدات الفكرية، أعظم من كل المفاهيم التي يستطيع العقل أن يصوغها، لأن المسيح مات على الصليب لكي يزرع شجرة الحياة، وهي أيضا شجرة المحبة التي تنمو في داخلنا وتأخذ عصارتها من الحياة التي انسكبت فينا بقوة الروح القدس. إنها حياة يسوع، حياة يسوع المسيح رب المجد المصلوب والحي أيضا، لأن هذه الحياة أيها الأحباء قد كونها الروح القدس في رحم البتول القديسة مريم والدة الإله. ولذلك صار الروح القدس الشريك والخادم مع الابن في أسرار العهد الجديد. الجانب الثاني أيها الإخوة والأخوات هو في كلمة الرش، وهي كلمة من أصل سرياني، وترجمتها الحقيقية هي كلمة ختم في اليونانية والقبطية سوفراجيس. واستخدمت الكلمة مع بداية القرن الأول والثاني الميلادي، وهناك علماء في التاريخ الكنسي يؤكدون أن الكلمة كانت معروفة أيضا في العصر الرسولي، الختم كما يقول رسول بولس: ولكن الذي ختمنا معكم ويثبتنا هو الله الذي أعطانا الروح القدس عربونا في قلوبنا. لأن الختم ليس له دلالة معنوية فقط، ولكنه له وجود حقيقي مادي. ولذلك كان ختم الصليب أو رشم الصليب يمارس منذ ابتداء العصر المسيحي. ونحن عندما نختم أو نرشم أنفسنا ندخل في صميم العهد الأبدي الذي بيننا وبين الله الآب في ابنه يسوع المسيح. يقول الرسول بولس في العبرانيين إن الله أقام الرب يسوع المسيح راعي الخراف العظيم بدم العهد الأبدي، ولذلك نحن نضع أيدينا على هذا العهد، نلمسه بأيدينا ليس بسبب الاقتراء أو الجسارة، وإنما لأن هذا الختم قد وضع على جباهنا وعلى أعضاء جسدنا بمسحة الميرون. وعندما نلمس الجبهة حيث نبدأ بختم الصليب، فإننا نلمس أول عضو توضع عليه هذه العلامة الملوكية عندما نخرج من جرن المعمودية، وقبلها طبعا يوضع ذات الختم في رشم الموعوظين الآتين إلى الإيمان في الكنيسة الجامعة. ختم الصليب أو رشم الصليب أيها الأحباء هو القوة التي تغرسنا فكريا وروحيا في قوة المعمودية والميرون والأفخارستية، أسرار الانضمام إلى جسد المسيح الكنيسة. ليس لأن هذه الأسرار قابلة للزوال أو لأنها تفنى بمرور الأيام، ربما تخدعنا الذاكرة أو المشاعر ونظن أن ما أخذناه من أيام أو من أسابيع قد انقضى وزال. هذا إحساس غريب جدا على الإيمان، إحساس يأتي من نقص في الرؤية السماوية أن ما هو سمائي وإلهي لا يفنى وغير قابل للزوال، ولا حتى الخطية تستطيع أن تزيله، لأننا في العهد الجديد، وهذا هو أحد المحاور الأساسية للرسالة إلى العبرانيين ورسالة غلاطية أيضا، في العهد الجديد النعمة أقوى من الخطيئة، وهذه نقطة نحتاج لأن نعود إليها في دراسة أو في حديث منفصل، ولكن يكفي في هذه العجالة أن نسجل هنا الحقيقة الفائقة التي لا يجب أن نتركها عرضة للمشاعر الإنسانية المتغيرة. إننا ختمنا ختما أبديا، وتقول صلوات مسحة الميرون ختم لا ينحل، أي ختم غير قابل للكسر، ختم لا يمكن أن ينقض، لأن المحبة الإلهية محبة غالبة، وختم لا يزول لأنه يستمد القوة من ألوهية المخلص، وختم يعطي المصالحة لأن الله صالحنا في جسم ابنه الوحيد عندما علق على الصليب، وختم أيضا يبشرنا بالقيامة لأن الانتصار على الموت تم على الصليب، واستعلن هذا الانتصار بقيامة الرب من بين الأموات، استحول جسد المسيح له المجد إلى جسد غير قابل للموت، جسد لا يفنى، طبقا للكلام الذي ورد في المزمور والذي أعاده القديس بطرس على مسامع الكنيسة في يوم العنصرة، لأنك لا تترك قدوسا قدوسك في الهاوية ولا تضع جسد يرى فسادا. لذلك نحن أيضا نعرف أن استعلان القوة ليس في الموت على الصليب فقط، وإنما استعلان القيامة، ولذلك هذا الختم يتم ليس باسم الرب يسوع وحده، وإنما باسم الثالوث القدوس، باسم الآب والابن والروح القدس. وأنا كنت دايما أجد في الجيل القديم من الأتقياء من أقباط الكنيسة أنه حينما حتى يذكر الواعظ أو يأتي ذكر الثالوث يرشم هؤلاء الأتقياء ذواتهم بعلامة الصليب أو بختم الصليب أو برشم الصليب. فكنت أفرح لأن هذا هو اعتراف بالثالوث، واعتراف بوحدانية الله، واعتراف بصلب المسيح وبقيامته، وباعتراف بقبول الروح القدس الذي به قد انتقلنا من الشمال إلى اليمين، واعتراف بأننا وحدنا مع الله في الصليب، وبأننا ننال القوة والنصرة على الشياطين وعلى الخطيئة وعلى كل الشهوات. ولذلك في الحياة النسكية نجد في الأدبيات النسكية القديمة ابتداء من القرن الرابع والخامس والسادس حتى العاشر أن الآباء النساك كان يرشمون أعضاءهم بعلامة الصليب عند النوم وقبل أن يموتوا وقبل أن يسلموا الروح. لذلك فالصليب هو ذلك الختم، ختم الانتصار، ختم القبول الأبدي. الصليب هو النور الذي أشرق في الظلمة وبدد قوة الجحيم، ونحن قد استلمنا قوة ختم الصليب أو رشم الصليب ليس من نصوص مكتوبة ولكن من الممارسة. ولعل أكثر من سلم قوة رشم الصليب إلى الكنيسة هو القديس أنطونيوس الكبير، وقد استلم هذا بدوره من النساك الذين علموه الحياة النسكية حسب ما نرى في السيرة. كان يرشم الصليب فكانت الشياطين تهرب، وأنا استلمت من أبونا ميخيل إبراهيم ومن أبونا مينا المتوحد. قبل أن أنام أرشم الصليب في غرفة النوم في الجهات الأربعة لكي أتحصن وأنام نوما هادئا، ولا تقوى علينا الكوابيس والأرواح الشريرة. بل ما أكثر الذين كنا نعرفهم من التاريخ الكنسي كانوا ينامون وفي أيديهم صلبان من الخشب. النقطة الثالثة والأخيرة أيها الأحباء هي أن الصليب ليس ختما يمارس باليد فقط، وإنما قوة الصليب تنبع من عمل الروح القدس الذي أخذناه في مسحة الميرون، والذي نأخذه أيضا في سر الأفخارستية. وأنا هنا أريد أن أذكر محبتكم بنقطتين أساسيتين وأترك الباقي إلى استنارة وعمل الروح القدس في قلوبكم. إننا عندما نحتفل بسر الأفخارستية يمسك الأب الكاهن القربانة ويقول أخذ خبزا على يديه الطائرتين وشكر وبارك وقدس ويرشم علامة الصليب على الخبز، ونفس الشيء على الكأس. وفي التسليم السري الذي كان لا يذاع والذي لم يدون كاملا في الأدبيات القبطية، أنت عندما تتناول الأفخارستية أنت تتناول الجسد الذي ختم بختم الصليب، إنه جسد يسوع المصلوب والحي أيضا والقائم من بين الأموات. فالصليب أيها الإخوة والأخوات ليس فكرة تقال وليس حركة طقسية، وإنما قوة تدخل إلى أعماق الحياة الإنسانية إلى القلب. يعني أنا لا أنسى عبارة أبونا من المتوحد، وأنا تعبان وهلكان وبجر في رجلي ومش قادر أخش أخدم معاه في الهيكل، قال لي يا ابني تعالى اخدم عشان تتعز، تعالى بس. وبعدين رشم التوني حسب التسليم اللي ترجي. وبعد ما رسم التونية قال لي شوف أنا مش رسمت لك التونية، يبقى أنت دلوقتي بتلبس الصليب عشان تخدم بقوة المصلوب. وخدمت، وبعد ما خدمت وتناولت قال لي فرحان يا ابني؟ قلت له فرحان قدس أبونك كتر خيرك اللي بتهتم بالغلاب اللي زي. قال لي لا أنت مش غلبان ولا أنا غلبان، الغلبان هو كل إنسان يتكل على قوته، ولكن يتكل على قوة الرب يسوع المسيح يبقى قوي. هو يا ابني الصليب بيخش جواك، ده أنا بقول الكلام البلدي العامي اللي بيتقال لأني مش عاوز أغير ولا حتى حرف واحد فيه، لأنك أخذت جسد ودم ربنا يسوع المسيح الذي بذل ذاته على الصليب. فقوة الصليب تدخل في أعماق النفس وتدخل في الجسد وتثمر في الجسد، تثمر قداسة واستنارة وتطهير. فتعزى حبيبي، تعزى يلا يا ابن حبيب، يا حبيب أبوك، روح المسيح يكون معك، وكل مرة ترشم الصليب تذكر أنك بالصليب وبرشم الصليب تعود إلى ذبيحة الأفخارستية. احنا استلمنا الحاجات دي أيها الإخوة والأخوات من الشيوخ الذين كان لنا نعمة كبيرة في أن عرفناهم وعشنا معهم وصلينا معهم وتتلمذنا على أيديهم. وأنا أذكر الرجل العظيم أبونا ميخائيل إبراهيم، يعني أنا لم أرى إنسانا في حياتي رشم الصليب قد أبونا ميخائيل إبراهيم. خرجت معاه مرة افتقاد في المنطقة المحيطة بكنيسة ماري مرقس، وهو ربما خرجت معاه عشان يعلمني ازاي افتقد. اول ما خرجنا من الكنيسة رشم الصليب، اول ما ابتدينا في الشارع رشم الصليب، اول ما جينا عند البيت على البوابة الكبيرة بتاع البيت رشم الصليب، طلعنا فوق وقفنا على الباب رشم الصليب، قبل ما يفتح الباب رشم الصليب، تديله فلوس أو أي حاجة يرشم عليها الصليب، تديله كوبات ما يشربها يرشم عليها الصليب. وأنا يعني لاحظت دي طبعا يعني مشفتهاش عند حد تاني من الباقي الكهنة باستثناء أبونا مين المتوحد. وبعدين يعني تجسرت مرة في الكلام، وكنت يعني بسبب المحبة اللي بينه وبينه، فقلت له أبونا ميخائيل أخطيت حللني؟ قال لي في إيه؟ قلت له أنا يعني لاحظت عليك بترشم الصليب كتير. قال لي برشم الصليب كتير؟ ده أنا برشم الصليب قليل. كتير إزاي يا ابني؟ قلت له يعني في كل حاجة بتعملها بترشم الصليب. ليه؟ قال لي لأني أنا إنسان ما أقدرش أخد حاجة ولا أستعمل حاجة ولا أفكر في حاجة ولا أعيش إلا بقوة الصليب. فيبقى لما برشم الصليب وفكر وقلبي يكون مع يسوع المصلوب. طب بس يعني لما واحد بدي لك فلوس، وأنا شفتها يعني واحد ده ظرف فيه فلوس فرشم عليه الصليب، ترشم عليه الصليب ليه؟ قال لي بشكر الله على النعمة إن الصليب أعطى لهذا الإنسان عطية البذل وعطية التقدمة، وأنا لما باخد دي برشم الصليب علشان أنا كمان يكون عندي روح البذل والتضحية. فبصيت له كده، هو كان وجهه يفيض بعزوبة الوداعة والهدوء والسكينة الغير العادية، فبصيت له كده ولقيته كده بيبتسم، وشه كده منور فقال لي احنا لما بنيجي نسجد قدام الهيكل او بنسجد في صلاتنا الخاصة مش بنرشم علامة الصليب يا ابني؟ قلت له اه. قال لي ليه؟ قلت له ما اعرفش، وفي الحقيقة ما كنتش اعرف. قال لي لان في رشم الصليب قبل السجود هو ان يقبل الله الاب هذا السجود في تقدمة الابن الوحيد. فامسكت ايده بوستها. قال لي الله، هو الكلام ده عجبك وانت ما كنتش تعرف؟ قلت له اول مرة اسمعه، وكنت طالب في الإكليركية في سنة ثالثة الحقيقة. وكان يعني الـ 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 الشيء الناقص في التعليم عندنا، ودي مسألة أصلا ما تجيش في الكتب، دي مسألة تتوقف على المعلم الكنسي، التسليم. معلم الكنسي بيسلمك الحياة. يعني أنا لولا كنت بعترف عنده ما كنتش عرفت الحاجات الكتيرة اللي هو كان بيتكلم عنها. أنا بقول هذا الكلام يا أحبائي لأن الصليب ده هو بالفن والشعر السرياني القديم إن المسيح بسط إيديه الاثنين. وفي عيدة القديس أثناسيوس بتتقال في الجمعة الكبيرة عن رشم الصليب، ده الجناحين اللي بيبسطهم الإنسان علشان خاطر يقدر يدخل في عمق الحب الإلهي وبحر المصالحة. فالعظة اللي هي بدايتها يعلمونها في كتب المقدسة دي عظة جميلة جدا، وهي كلها عن علامة الصليب، وتقال في الجمعة الكبيرة، وتقال أيضا على ما أظن في يوم الخميس، لأن فيها التأكيد على أن في قوة وانتصار حدثت في حياة الإنسان، قوة وانتصار التواضع الإلهي والمحبة الإلهية. ولذلك ترتيب كنيستنا العظيمة هو في ثوق تتيجوم نمبيونم بزمونم بيامايش عينيه، دي التسبحة اللي ياريت وإحنا بنقول هذا الكلام نعرف ان الصليب قوة ومجد وعزة وقوة. ليه؟ لانه كسر كل المفاهيم عن القوة. شوف يا احبائي، القوة عاجزة عن ان تجدد، القوة عاجزة عن ان تجدد لانها تخلع، وعندما تخلع لا تستطيع أن تزرع. القوة عاجزة عن أن تأسر القلب لأن القوة لا تعرف المحبة. والقوة عاجزة عن التجديد. ويمكن أحد مشاكل دول العالم الثالث هي أن الإصلاح والتجديد يأتي من فوق، ما يجيش بالاقتناع وبالتعليم وبالثقافة، فيمشي في جيل أو اتنين أو لفترة بعد كده يفقد القوة بتاعته لأنه بيلتزم بالقوة. يعني إحنا في أحداث العنف اللي شفناها في مصر ما تتحلش حل أمني، لابد من حل ثقافي، لابد من حل حضاري، ولابد من إعادة الوجود المسيحي على الحياة الاجتماعية والسياسية في مصر. ما بقاش هو النصران الكلعون العظمة الزرقاء الكافر إلى آخره. كل دي أمور لا يمكن أن تستأصل إلا بالتعليم وبالثقافة وبثقافة المحبة. وثقافة المحبة دي العلامة الأساسية لها ليست قوة القانون وإنما قبول الآخر قبولا سياسيا واجتماعيا أيضا. وطبعا أنا يعني بقول دي مسألة هتاخد وقت طويل، تاخد وقت طويل قوي كمان، مش وقت طويل بس. فالقوة التي نتكلم عنها والتي نشتاق إليها، يؤكد الرسول بولس أن الله المتجسد صلب عن ضعف، ويقول الرسول بعدها مباشرة لأن ضعف الله أقوى من قوة الأقوياء. إيه حكاية الضعف والقوة دي؟ القوة أصلها تقهر، ولما تقهر لا تبني. ده بالضبط يعني زي ما تجيب مدفع وتروح ضارب بيت من البيوت. فالضرب حطم البيت، لكن لما تيجي تبني ما تقدرش تبني بالمدفع، تضطر مرغم انك تجيب طوب واسمنت وحجارة وتبني من جديد. القوة لا تشيد، انما الذي يشيد هو المحبة والفن، والذي يشيد ايضا هو الجمال. ولذلك الغضب والمقت الموجه ضد المسيحية هو غضب أيديولوجية القوة التي تظن أن القوة هي المصدر الأساسي والأول للإصلاح والتغيير. الصليب غرس في ظهور التاريخ لكي يؤكد فشل القوة، وأن الذي صلب عن ضعف استطاع أن يدخل أقصى القلوب، القلوب التي ملتها القساوة والعنف، فتحولت من ذئاب إلى حملان، ومن عاهرات إلى ناسكات، ومن لصوص إلى قديسين، ومن علماء وفلاسفة إلى لاهوتيين، ومن شباب اعتنق الفتوة فاعتنق فتوة المحبة. هذه هي القوة، قوة المحبة التي تعمل في الضعف، لأن الضعف في نظر الإنسان هو عدم استخدام العضلات، وعدم اللجوء للهدم، وعدم اللجوء للتكسير والطحن. يا أعزائي، إننا أمام المشهد الإلهي الأخير لاستعلان الله في التاريخ. يدخل الله التاريخ متجسدا ويصلب ويموت ويوضع في قبر ويدفن، فيخرج من القبر حيا. يدخل دورة الحياة معنا كإنسان، ويجوز في وادي ظلال الموت لكي تبدأ دورة الحياة المنتصرة على الموت. لذلك عندما نضع نظرية عن موت المسيح على الصليب نرتكب أبشع الأخطاء. لا توجد نظرية قادرة على أن تلم حتى أطراف المحبة. الصليب واستعلان المحبة والختم الملوكي لهذه المحبة هو الرش. وعندما أختم ذاتي بعلامة الصليب فأنا يجب أن أكون في مصالحة مع جميع البشر. وعندما أتقابل مع إنسان كان التسليم الكنس القديم ولا زال يمارس في البرية، هو أن أرشم الصليب، أن أقبل الآخر برشم الصليب. إن كنت أعجز عن رشم الصليب بالطريقة الاعتيادية فيمكن الأرشم الصليب على الصدر، لكي أتحصن من الغضب أو من القرف أو من الرفض، وإنما لكي أمتلئ من قوة المحبة الغافرة ومن السلام والمصافحة التي أتى بها المسيح يسوع رب المجد وأسسها ووضعها في الحياة الإنسانية لكي تصبح القوة المحركة لكل أفعال الإنسان. في عيد الصليب يا أحبائي وأعزائي نرفع عيوننا إلى الذي صلب على الصليب لكي يرفعنا هو إليه، كما يقول إغناطيوس الأنطاكي إن الصليب هو الرافعة التي رفعتنا بالروح القدس إلى الأبعاد السماوية، يرفعنا إلى هذه المحبة الإلهية الغافرة، المحبة البانية، المحبة التي لا تخاف، والمحبة التي تشهد بشجاعة المحبة، المحبة التي تستطيع أن تتكلم عن الحق دون أن تفقد الحق، ليس لكي تقتل وإنما لكي تحيي، ولا لكي تظلم وإنما لكي تجدد، ليس لكي تأتي بالظلمة وإنما لكي يشرق النور. هكذا يا أعزائي ليتكلم الصليب على ألسنتنا بكلام المحبة، ليصبح الصليب في نظرات عيوننا عندما نرى الآخر ونبتسم ابتسامة المصالحة والقبول، عندما يسكن الصليب في قلوبنا، عندما نطرد كل فكر رديء يتعارض مع المحبة، ليصبح الصليب هو السلام في أيدينا التي تمتد في مصالحة وبدون نفاق وفي براءة، ليصبح الصليب أيضا قبلة الأحضان، قبلة السلام، سلام الرب يسوع المسيح، لأننا بهذا نستطيع أن نقول أننا قد احتفلنا بعيد الصليب وبأننا قد شربنا من هذا النهر وأننا ارتوينا من هذا الزخم العظيم القادر على أن يجدد النفس والجسد معا، لأنه وضع على أجسادنا في 36 ختم هي أختام الميرون، الأختام التي لا تقبل الكسر ولا تقبل الانحلال، لنرشم ذواتنا ونختم قلوبنا ونضع أنفسنا في جانب يسوع المسيح المصلوب لكي ننال قوة الصليب ولكي نتمجد مع الذي قام من بين الأموات، وله المجد الدائم من الآن وإلى الأبد أمين. سؤال عن علاقة أحد الشعانين بدورة الصليب، وفي الحقيقة هذا السؤال مركب من مجموعة أسئلة، ومجموعة الأسئلة دي أولا العلاقة بين الرمز اللي موجود في العالم المادي المرئي اللي احنا بنشوفه وبين التاريخ اللي حصل في أيام تجسد ابن الإنسان ربنا يسوع المسيح له المجد، وبين الممارسة الليتورجية، وده عبارة عن مثلث لا يمكن فصل أضلاعه. عندك رمز في الكنيسة، وعندك تاريخ خاص بالابن المتجسد، وعندك الممارسة الليتورجية. اللي أرى سفر الرؤية كويس يلاقي إن سعف النخل ده كان بيقطع أصلاً في العهد القديم للترحيب بالملك وللتظليل، يعمل له يعني كده مظلة من فوقه عشان خاطر الشمس، وتعبير على الرخاء والبركة وثمار الأرض. يعني في هنا مجموعة أشياء متداخلة مع بعضها كلها، بس بتؤكد إن في استقبال حافل جدا للملك، وده اللي عملوه التلاميذ لما الرب يسوع المسيح دخل في أورشليم في يوم أحد الشعانين. هنسميه حتى كمان في العربي حد الخوص. والمفديين في سفر الرؤيا مسكين سعف النخل. المسيح ملك يملك على أورشليم السماوية إلى أن يستعلن ملكه في الزمان الآتي في الدهر الآتي، لما يعني يضع نهاية للزمان الحاضر في يوم الدينونة. لكن هنا في ثلاث نقط مهمين جدا خاصين بالمثلث، بالرمز، بالتاريخ، بالممارسة الليتورجية. ايه علاقة هذا المثلث بالصليب؟ الصليب هو ختم الانتصار. ولو تقرأ الألحان القبطية القديمة الموجودة في عيد الصليب يقولك الصليب هو سلاحنا، الصليب هو فخرنا، لأنه ده علامة الانتصار على الموت. الموت في الكتاب المقدس وفي الحياة الروحية هو المأساة التي تهدم حياة الإنسان. انفصال الجسد عن الروح ده هو الموت، وانفصال الإنسان عن الخليقة، لأنه بعد ما بيموت بيروح التراب، بيندفن في القبر وبيتحلل الجسد ويبقى تراب، ويبقى هنا الإنسان يعني رجع إلى طبيعة التكوين الأرضي اللي أخذ منه، تراب أنت وإلى التراب تعود. فالصليب بيضع النهاية الحقيقية الأبدية للموت. فإن المسيح له المجد قام من بين الأموات وانتصر على الموت على الصليب، فأصبح الصليب علامة الملك وعلامة انتصار الحياة. فدخول الرب يسوع المسيح إلى أورشليم يعلن مملكة داود الحقيقية، ليس مملكة أرضية وإنما مملكة سماوية. مبارك الآتي باسم رب القوات، مباركة مملكة أمينة داود، ده كلام موجود في الأناجيل. فلذلك يستعلن ملك المسيح، ويستعلن في هذا الملك ختم هذا الملك الصليب. فتقال ألحان الشعنين ألحان الانتصار، ألحان الملوكية في عيد الشعنين وفي عيد الصليب، تأكيدا على حقيقة الانتصار والملك. لأن بدون صلب المسيح مفيش انتصار للحياة، وبدون موت المسيح على الصليب مفيش إبادة للموت. يبقى المسيح بدخوله إلى أورشليم، وتلاقوا هنا في إنجيل القديس يوحنا بالذات لما الرب يسوع أصطم الروح انشق حجاب الهيكل وزار قدس الأقداس، اللي هو ما كانش بيدخله رئيس الكهنة إلا مرة واحدة في السنة، لأن رئيس الكهنة الحقيقي دخل بالذبيحة الحقيقية، ذبيحة الصليب، فوجد فداء أبديا كان موجود في العبرانيين. فنقلت العبادة من الجانب الرمزي إلى الجانب الحقيقي، ودخل الحمل ابن الله يحمل جسده المذبوح اللي هو بيسميه الرسول بالحجاب، كرس طريقا حديثا إلى قدس الأقداس لكي يفتح الطريق بين السماء والأرض. ولذلك أنا بس عاوز أقول يعني كده ملاحظة عابرة، كل تعليم في الكنيسة يضع عائق أو حاجز بينك وبين المسيح، أيا كانت الفكرة، أيا كان هذا التعليم، هو يتضمن إنكارا، بقولها ثلاث مرات، للقوة التي هدمت كل الموانع والحواجز التي خلقت الخطيئة والموت والدينونة بين الله والإنسان. هذه كلها قد أبيدت تماما ونزعت. فأنت لما بتيجي بترجعها لي في التعليم وتحط لي ممارسات طقسية تفصلني عن الله، وانت عارفين أنا بتكلم على إيه، يبقى أنت في الحقيقة الأمر أنت تسلمني إلى شريعة العهد القديم دون أن تدري، ربما عن جهل وربما عن سوء نية، الله يعلم. ولكننا إذا استطعنا أن نستوعب هذه القوة التي خلقت عهدا جديدا أفضل أعظم من العهد القديم، وعهد غير قابل للزوال وغير قابل للنقد، يصبح دخول المسيح إلى قلب كل إنسان وإلى فكر كل إنسان وإلى حياة كل إنسان هو تمام وتكملة الانتصار الذي حدث في أحد الشعانين والذي استعلن بقوة على الصليب، لأن أحد الشعانين سبق جمعة الصلبوت. فما قيل في أورشليم تاريخيا تم على الصليب، وما حدث في العلية في أورشليم سرا بين التلاميذ استعلن جهارا على الصليب وعلى وفي القيامة وفي يوم الخمسين. ما عندناش حدث يفصل بينه تاريخ، لأن الحدث إذا اتفصل بين حدث وحدث بالتاريخ فده يدخل في دائرة الموت. الموت يفصل بين الأحداث إذا مر الزمان. يعني أقول لك أنا مولود سنة 38 وسنة 52 قامت الثورة، خد بالك 38 دي انتهت، خلصت سنة 38 و 52 قامت ثورة يوليو، انتهت ثورة 52. انتهت ليه؟ بمرور الزمان، ولأن الزمان في الزمان الحاضر وتعاقب الأيام هو جزء من نظام الكون القديم الخاضع للموت. لكن المسيح قام بين الأموات، ما تقوليش قام من 3000 سنة ولا 4000 سنة، قام لأن القيامة أدخلت زمانا اسمه الأبدية، الأزمنة الأبدية، التعبير اللي جاء عن الرسول بولس في تيموثاوس، وأدخل الأبدية في داخل الزمان الميت، في داخل التاريخ اللي بيتكسر بالمرور وبتعاقب الأحداث. فأصبح التجسد مش حدث انفصل عن الصليب بمرور الأيام. ليه؟ لأن هذا التجسد هو اتحاد الله بالإنسان، وعندما اتحد اللاهوت بالناسوت لا يوجد فاصل، لا تاريخ ولا زمان، اتحاد أبدي. وعندما يصلب مفيش تاريخ بالمعنى المتكسر، إنما فيه اتحاد، وهذا الاتحاد يجعل كل ما حدث قبل الصليب وبعد الصليب، كل ما حدث في القيامة وما حدث في الصعود، كله يتجمع معا في شخص القاهر لكل أبعاد الموت والفساد، ويجعل هذا الشخص، أي شخص، ربنا يسوع المسيح له المجد، يعطي من هذه الاستعلانات ينابيع حياة جديدة تفيض على الكنيسة. فلما تيجي تقول لي علاقة الشعانين بالجمعة الكبيرة، علاقة الجمعة الكبيرة بسبت النور أو بسبت النور بالقيامة، ما تدخلنيش في الزمان المتكسر اللي بينكسر، يعني لأن دي مرت ويعقوب زمان آخر ويجي زمان ثالث ويجي أسبوع وبعد أسبوع تاني، دي كلها رتبة الحياة الخاضعة للموت والانحلال. إنما الترتيب، إحنا هنا ضاعت مننا الكلمة اليونانية أكولوسية اللي هي الترتيب. الترتيب حسب التدبير ليس ترتيبا زمانيا يخضع لمرور الزمان، وإنما هو ترتيب حسب القصد، والقصد هو عودة الإنسان إلى الله في يسوع المسيح. فإذن كل مرة في التسليم الخاص بالليتورجية يا أحبائي ندخل في هذا الزمان الجديد، زمان الخليقة الجديدة، الذي لا يحسب فيه شيء بالأيام أو بالساعات، وإنما تحسب كل الأمور حسب عمل الله، حسب العطية، ترتيب من أجل العطية وليس ترتيب من أجل الوقت. It's not for time يعني It's for the gift. فإحنا هنا يعني لازم يكون عندنا وعي جديد بالخليقة الجديدة لكي نستطيع أن نتعلم أن ما أخذته يوم الأحد هو باق في كياني إلى الأبد، ولو رجعت خدت يوم الحد اللي بعديه أبقى رجعت للي خدته، مش خدت من جديد بالمعنى الزماني إن الأولاني انتهى وداب وخلص، ولذلك أنا محتاج إن أخذ جرعة تانية وجرعة تالتة وجرعة رابعة. ده فكر زماني تاريخي متكسر يخضع للانحلال الذي أتى به الموت وخضوع الخليقة للفساد. قد حررت الخليقة من الفساد، ولكن الحرية الكاملة ستعلن في اليوم الأخير، إنما الجديد دخل في قلب القديم علشان يفتح عقل الإنسان ووعيه لأنه ما هواش بياخد حاجات بتستهلك وتستوعب وتنتهي وتدوب وتخلص، إنما ياخد الحياة الجديدة في يسوع المسيح التي لا تقبل الزوال. أنا أرجو أن هذا الكلام ما يكونش جديد أو صعب أو يعني غير مفهوم. يعني مثلا الساعة 10 الصبح أنا رشمت الصليب، ده أنا مدي لك مثل بسيط. الساعة 2 بعد الظهر رشمت الصليب، يبقى غلط لو أنا قلت إيه العلاقة بين رشم الصليب الساعة 10 والساعة 2. لأن رشم الصليب الساعة 10 ورشم الصليب من 20 سنة ورشم الصليب من 30 سنة ورشم الصليب من 1000 سنة ورشم الصليب بتاع الأنبا أنطونيوس ورشم الصليب عن الأباء النساك ورشم الصليب في الليتورجية ورشم الصليب قدام الأيقونات ورشم الصليب قبل السجود ورشم الصليب في كل مرة. كل ده وإن كان يبدو منفصل ومتباعد وتفصل بينه فترات زمنية، إلا أنه في الحقيقة عودة إلى القوة الحقيقية، قوة الحياة التي لا تزول، التي أتى بها رب المجد، والتي لا تخضع لترتيب زماني وإنما تخضع لترتيب حسب القصد، ترتيب حسب القصد اللي هو عودة الإنسان إلى الله. فأنا برشم الصليب لكي أعود إلى حيث كنت، ولكي أصبح ما أنا، لكي أصبح ما أنا، أي ابن الله الذي نال التبني في يسوع المسيح. نخلع الزمان إخوة من فكرنا، لأن الزمان ده خاص بالأدوية وبركوب السيارات وبالمواعيد العمل وبالنوم وبالأكل وبالصحيان وبالجري في الشغل، قراءة الجرائد، سماع نشرات الأخبار، الأخذ، دي كلها الحياة الزمنية اللي فيها تعاقب وفيها حاجات جديدة بتحصل وحاجات قديمة بتنتهي. وإحنا يعني مثلا من قبل 25 يناير كان عندنا رئيس جمهورية تنحى وأبعد عن الحياة السياسية وأصبح العهد بتاعه عهد منقرض، وبقى في عهد جديد، وبعدين بقينا ما يسمى بالجمهورية الثانية، في فرنسا بيتكلم عن الجمهورية الرابعة. في تغيير 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 بيجي، إنما التغيير ده اللي بيجيبه الزمان بينقضي بالزمان وبيتغير. طبعا مفيش شيء، يعني شوف الحضارة الفرعونية راحت فين، والحضارة العربية راحت فين، الحضارة الأوروبية رايحة فين، دي كلها تغييرات تحدث لأنها خاضعة لعنصر الزمان وخاضعة للتغير الذي يأتي مع انحلال الزمان ومع انحلال قدرات الإنسان، إلى أن تظهر قوة جديدة تعيد أو تشكل ما سبق وضع. أما في الملكوت فالملكوت له طبيعة أخرى وله عمل آخر، وهو أن ما بدأ لا ينتهي، وأن ما أعطي غير قابل للزوال، وأنه إذا تكرر فهو لا يتكرر لأنه قد انتهى، وإنما تكرر لأن الإنسان هو الذي يحتاج إلى التكرار. أنا المحتاج للتكرار لكي أستطيع أن أعود إلى ما كنت عليه وما كنت عليه وما أعطي في المعمودية وفي الميرون وفي الأفخارستية لأسرار الانضمام إلى الرب يسوع المسيح وإلى الثالوث وإلى الكنيسة، لأننا جميعا في هذه الأسرار نأخذ القوة التي لا تزول. المسيح لنا يكون معاكم ويحفظنا وإياكم في هذا الدهر ويعطي لنا بركة وقوة الصوم الكبير، له المجد الدائم من الأبد أمين.